نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: المستقبل لحزب الله طفح الكيل. البيطار أرجأ جلسة استجواب النائب زعيتر وعلق جلسة المشنوق. الرئيس عون طلب صور الأقمار الصناعية لانفجار المرفأ من روسيا. في السودان إعلان الحكومة الجديدة خلال أسبوع. الصحة العالمية تحذر من أن كورونا بعيدة من الانتهاء. أهلا بكم. تتوزع الاهتمامات بين مصير قانون الانتخاب وتداعيات تصريح وزير الأعلام جورج قرداحي، إضافة إلى التحقيقات في جريمة المرفأ في ظل استمرار المحاولات لعدم المثول أمام القضاء. على وقع هذا التخبط تبقى الحكومة غائبة وغير قادرة على الانعقاد في هذه الظروف المشحونة التي تمر بها البلاد. لكن البداية من بيان لتيار المستقبل. فتعقيبا على مقالات وتعليقات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول مواقف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من الأحداث الأمنية والسياسية الأخيرة، صدر عن تيار المستقبل بيان أكد فيه على الآتي: أولا، إن مواقف الرئيس الحريري وتيار المستقبل من استخدام السلاح غير الشرعي أو الاستقواء به في مقاربة الخلافات الداخلية هي مواقف غير مستجدة، لا تخضع للتفسير أو التأويل، وتشكل التزاما بالثوابت الوطنية التي تنادي بحصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها. وكان من البديهي في ضوء التطورات الأخيرة والتلويح بالقوة العسكرية لحزب الله اتخاذ المواقف التي أعلن عنها والتي تصب في نطاق حماية السلم الأهلي ورفض كل أشكال التهويل على اللبنانيين والدولة. ثانيا، سبق لتيار المستقبل أن أعلن ربط النزاع مع حزب الله وامتلك جرأة الالتزام بهذا الإعلان رغم الخلافات الحادة التي لا تنتهي عند حدود الاتهام بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك التزاما بموجبات السلم الأهلي ومنع الانجرار إلى الفتنة لأي سبب من الأسباب. وإذا كان الحزب قرر الإطاحة بربط النزاع من خلال الإصرار على إطاحة قواعد النائب النفس والتدخل المفرط في الشؤون الداخلية للدول العربية واستعداء دول الخليج العربي وقياداتها كرمة لسياسات إيران، فإن تيار المستقبل يؤكد في المقابل على رفض الانجرار لأي فتنة لينضوي تحت رايات التحريض المذهبي والانقسامات الطائفية. ثالثا، إن سياسة تدوير الزوايا كانت تعبيرا عن نهج الاعتدال وقطع كافة الطرق أمام التطرف، وهي لا تعني التسليم لحزب الله بتعريض العيش المشترك للخطر، ولا تعني بالتالي تغطية حملات التحريض والضغينة التي تستهدف دول الخليج العربي والسكوت على ما ينالها من إساءات على صورة البيان الأخير للحزب وتبنيه كلام وزير الأعلام جورج قرداحي بحق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وختم البيان: لقد طفح كيل تيار المستقبل من السياسات العشوائية لحزب الله سواء في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية وصولا إلى ملف العلاقات الخارجية واستنزاف قدرات الدولة اللبنانية على مصالحة المجتمعين العربي والدولي. وإذا كان هناك من اصطفاف مستجد لتيار المستقبل فهو اصطفاف في معادلة منع تجديد الحرب الأهلية وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية وعلاقاتها العربية وإعطاء اللبنانيين فرصة اقتصادية وإنمائية ومعيشية حقيقية للابتعاد عن خيار جهنم. في آخر مستجدات التحقيقات حول جريمة الرابع من آب، أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى الثلاثاء في 29 تشرين المقبل جلسة استجواب النائب غازي زعيتر بعد أن حضر وكيله القانوني وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. إلى ذلك علق القاضي بيطار جلسة النائب نهاد المشنوق بعد تبلغه دعوى مخاصمة الدولة. وفي قصر بعبدة طلب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رسميا من السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداغوف إبلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. فوعد السفير روداغوف بنقل الطلب الرئاسي إلى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضى. كما عرض خلال اللقاء التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة، فرحب الرئيس عون بالرغبة التي أبدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية، لا سيما فيما خص مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، على أن يصار إلى إعداد دراسة كاملة وشاملة حول هذا الموضوع. كما تناول البحث الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس. وأكد السفير الروسي أن بلاده مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي. رأى النائب المستقيل مروان حميدي في حديث لإذاعة الشرق أن البلد يحترق في جهنم، مشيرا أن الوضع الأمني تردى والوضع المؤسساتي مشلول. وحول الانتخابات النيابية قال حميدي أن ما جرى بالأمس في مجلس النواب ينم على عدم رغبة في إجراء الانتخابات النيابية.
نرى أنه هذا الاستمرار في رفض التوقيع، في رد القانون، ذهاب إلى المجلس الدستوري للطعن، كل هذه الأمور هي أمور تنم عن رغبة بعدم إجراء انتخابات نيابية، وهذا واضح. يعني هذا التيار اللي مكتوب عليه ومكتوب عنه أنه سيفقد على الأقل 10 إلى 12 نائب في الانتخابات المقبلة، وبالتالي سيعود يعني كتلة متواضعة أو متوسطة على الصغير، ما بده انتخابات. حزب الله لأنه هذه الكتلة هي اللي تحميه وبتغطيه مسيحيا، صار عم تكتشف يوم بعد يوم أنه لا عم بتغطيه مسيحيا ولا عم بتغطيه دوليا، وشرشحته عربيا أكثر ما هو مدان ومكروه عربيا، وأكثر من ذلك صفى بالرأي العام المسيحي أحداث عين الروماني والغزو عليها أدى إلى يعني تعبئة الرأي العام المسيحي ضد الحزب وحلفائه.
في تداعيات كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، أعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في تغريدة على تويتر أنه سيتم دراسة إمكانية طرح الثقة بقرداحي في مجلس النواب إن لم يستقل، لافتا إلى أن الوزير في كل دول العالم شخصية عامة يجب أن يحتفظ برأيه الشخصي لنفسه، لأن كل ما يصرح به ينعكس على دولته وأبنائها. ومن هذا المنطلق أساء قرداحي لموقع وهويات لبنان وأضر بمصالح اللبنانيين وأخل بمسؤوليته الوظيفية. أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان أن كل ما ورد في التقرير المنشور في صحيفة الأخبار بعنوان محاضر التحقيق في أحداث الطيونة يحتوي على الكثير من المغالطات ولا يمت إلى الحقيقة بأي صلة. وتذكر الدائرة بأن قيادة الجيش اللبناني كانت قد أصدرت بيانا ردا على ما دأبت بعض وسائل الإعلام على نشره، وشددت على أن ما سمته صحيفة الأخبار زورا بمحاضر التحقيقات عار من الصحة تماما، خصوصا أن الوقائع المصورة من الدعوة إلى التظاهرة وعدم تنظيمها إلى الدخول عنوة إلى شارع الفرير في عين الرمينة وما بينهما من بدأ بإطلاق النار هي وقائع مثبتة ودامغة، فضلا عن أن الصحيفة تولت منذ حادثة عين الرمينة فبركة التقارير الصادرة عن غرفها السوداء. وختمت: تؤكد القوات اللبنانية بأنها ستدعي على الصحيفة بجرم تزوير ونشر محاضر من تحقيق سري، حيث إن سرية التحقيق هي جانب أساس وحاسم في تحقيقات تجري في قضية حساسة على غرار حادثة الطيون عين الرمانة، كما ستدعي عليها بجرم الافتراء الجنائي. حذر المدير العام لهيئة أجير وعماد كريدية من خطر كبير يهدد قطاع الاتصالات في لبنان في المرحلة المقبلة قائلا: وقعنا في المحظور ولأول مرة أشعر بحجم الخطر الكبير الذي وقعنا فيه. وأشار كريدية في حديث لصحيفة النهار أن الجيش اللبناني قدم كمية من المازوت تكفي لمدة 4 أيام فقط لتشغيل شبكات الاتصالات بعد أن نفدت الأموال المخصصة للهيئة، وتعذر إقرار قانون في مجلس النواب أمس يعطيها 350 مليار ليرة لشراء قطع غيار وكميات من المازوت والقيام بأعمال الصيانة، إذ تعذر تأمين النصاب اللازم قبل الوصول إلى هذا القانون. وتابع كريدية أن أوجيرو بانتظار سلفة بقيمة 40 مليار ليرة من مجلس الوزراء لشراء المازوت وتشغيل الشبكة، ولم يبحث المجلس بعد بهذه السلفة. أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة في حديث لإذاعة الشرق إلى أن مبيع المحروقات انخفض كثيرا بعد ارتفاع الأسعار، مطالبا بدعم المازوت خلال فصل الشتاء.
هي خفت تقريبا بلبنان فوق 50% استهلاك. الدولة عم تاخد حوالي 40,000 ليرة ضريبة رح يخف مدخولها. ضريبة بعدها مثل ما هي 5,000، التفقة بعدها 35,000 مثل ما هي. خفضوا سعر صرف الدولار، كانت الدولة بالأسبوع الماضي لما طلعت على 60,000 كانت الدولة تحسب الصرف على 16 مصرف لبنان، أما كان دولار على 16,000. فورا طلع من 16 لل 20، بعد 60,000 صرنا ب 300,000. بتعرف الشيء كان بده يصير بالشارع واليوم الحشد، رجعوا نزلوها من ال 20 صرف الدولار ل 19 فقط لغير، لعب بسعر الصرف. أما الضريبة بعدها مثل ما هي. موضوع المازوت لازم له حل، لازم له حل دولي، ولازم مساعدات من برا يجي لدعم المازوت بدعم المواطن اللبناني بفصل الشتاء. يعني هذا لازم ينعمل بالدولة وبالحكومة مثل ما عامل قائد الجيش للعناصر المسؤول عنه. هذا شغل كتير مهمة. عم بجد أنا خبرني شخص اليوم من القيادة بشكر القرار، أنا بدوري كموزعي محروقات تنشكر القيادة واللي واقع الأركان وكل شخص مسؤول بقيادة الجيش على أخذ هذا القرار. قرار إنساني، ولازم كذلك الأمر الدولة والحكومة لازم يأخذوا هذا القرار مثل ما كان يكون بالسابق على أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان عبواب فصل الشتاء على طول يأخذوا قرار دعم مادة المازوت.
يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم جولة أوروبية تستغرق 5 أيام. تبدأ زيارة بايدن بلقاء في الفاتيكان مع البابا فرانسيس، كما سيلتقي في روما مع كل من السكرتير الكاردينالي لدولة الفاتيكان بيترو بارولين ورئيسي الجمهورية والحكومة الإيطاليين. وفي وقت لاحق من اليوم سيعقد بايدن أول اجتماع له مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين نتيجة لقرار أستراليا إلغاء صفقة غواصات كبرى مع باريس واستبدالها بصفقة غواصات نووية مع أمريكا. في الملف النووي الإيراني، بعد أن أعلنت إيران عودتها إلى المحادثات النووية أواخر تشرين الأول المقبل، اعتبر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه لا يمكن للدبلوماسية أن تفشل، معربا عن أمله في إمكانية التوصل إلى نوع من التسوية مع طهران. كما شدد في مقابلة مع يورو نيوز على ضرورة أن تظهر إيران للمجتمع الدولي جميع الضمانات الضرورية بعدم وجود أي خطأ في برنامجها النووي. إلى ذلك جدد مطالبة النظام الإيراني بالسماح للوكالة باستبدال معدات المراقبة والمراقبة المثبتة في المواقع النووية في البلاد. في السودان، وفيما تتواصل الاحتجاجات المعارضة لفرض الطوارئ وحل الحكومة، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحكومة الجديدة ستبصر النور خلال أسبوع، مضيفا أن القوات العسكرية ستختار رئيس وزراء من التكنوقراط. وقال في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن القوات العسكرية لن تتدخل في اختيار الوزراء، بل سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتم التوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم 144 مليون دولار لأفغانستان للمساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية بالبلاد. وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على تويتر أن واشنطن ملتزمة بدعم مستقبل مستقر للشعب الأفغاني من خلال المساعدات الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية. وجاء الإعلان الأمريكي عن المساعدات بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها نقلت لأفغانستان الشهر الماضي 229 طنا من المساعدات الطبية، مؤكدة أنها ستواصل تقديم الدعم لقطاع الصحة الأفغاني. في الخبر الأخير، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبرييسوس عن ارتفاع الحصيلة العامة للإصابات والوفاة بفيروس كورونا كوفيد 19، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل تذكيرا جديدا بأن جائحة كوفيد 19 بعيدة من الانتهاء. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.